بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين، وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
قال الله تعالى: ويقول الإنسان أئذا مما مت لسوف أخرج حيا. يذكر جل وعلا أحوال الناس نحو البعث، منهم المؤمن بالبعث ومنهم المنكر له، وهؤلاء هم المنكرون للبعث، يقولون أن نخرج أحياء بعدما نموت، هذا شيء بعيد. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كان الإنسان لا شيء وليس موجود، فأخرج حيا، فكذلك هناك يوم القيامة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فأقسم الله جل وعلا بذاته الكريمة أنه سيخرج حيا رغم أنفه كره أو أحب. فوربك لنحشرنهم والشياطين، نحشرهم هم الشياطين سواء، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم يحضرون حول النار جثيا على الركب، لأن المكان ما يتسع للواحد أن يتوسع، وقيل جثيا من باب الإهانة، أن يجثو على ركبتيه. ثم لننزعن، لنأخذن من كل فرقة ومن كل طائفة، كبراؤها ومعظموها، أيهم أشد على الرحمن عتيا. نبدأ بالعاتي العاصي، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قيل إنهم يحضرون جهنم كلهم، يحضرون جهنم كلهم، وأما المؤمن فتكون بردا وسلاما عليه، وأما الكافر فإنها تحرقه. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، جاثين على ركبهم لضيق المكان أو للشدة التي يعانون منها، ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يعلم جل وعلا من يستحق النار بالعذاب ومن لا يستحقها فتكون بردا وسلاما عليه كما كانت على إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالله يعلم المستحق للنار ممن لا يستحقها. نعم أقرأ.
يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقال هاهنا: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبدءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
الإعادة أهون عادة من البدء بدء الشيء. التفكير في بدء الشيء فيه مشقة، لكنه على الله جل وعلا لا يشق عليه ذلك. فالإعادة أهون بكثير، ما قال تعالى: ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من خلق الشيء أول مرة. نعم.
وفي الصحيح يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، قال ابن عباس: يعني قعودا، كقوله: وترى كل أمة جاثية. وقال السدي في قوله جثيا: يعني قياما ورويا، يعني قياما وروي عن ابن مسعود مثله. وقوله: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة، قاله مجاهد: أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الثوري عن ابن مسعود: قال: يحبس الأول على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جربا، وهو قوله: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال قتادة: ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقوله: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، المراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قوله تعالى: ويقول عن ابن عباس مثلا، وقيل: هل تعلم أحدا يسمي الله غير الله؟ قوله تعالى: ويقول الإنسان، أي جنس الإنسان، والمراد به الكفار الذين أنكروا البعث. وقيل: هو أبي بن خلف الجمحي وكان منكرا للبعث. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ قاله استهزاء وتكذيبا للبعث. قال الله تعالى: أولا يذكر الإنسان، أي يتذكر ويتفكر، يعني منكرا البعث، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. والمعنى أولا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة. قال بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار ما قدروا عليه، إذ لا شك أن الإعادة ثانية أهون من الإيجاد أولا. ثم أقسم بنفسه فقال تعالى: فوربك، وفيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لنحشرنهم، أي لنجمعنهم في المعاد، يعني المشركين المنكرين للبعث، والشياطين، أي مع الشياطين، وذلك أن يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال ابن عباس: جماعات، وقيل جاثين على الركب لضيق المكان، وقيل إن البارك على ركبته صورته كصورة الذليل. فإن قلت هذا المعنى حاصل للكل بدليل قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، قلت: وصفوا بالجثو على العادة المعهودة في مواقف المقالات والمناقلات، وذلك لما فيه من القلق مما يدهمهم من شدة الأمور التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم، فيجثون على ركبهم جثوا ثم لننزعن، أي لنخرجن من كل شيعة، أي من كل أمة وأهل دين من الكفار، أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال ابن عباس: يعني جرأة، وقيل فجورا وتمردا، وقيل قائدهم رئيسهم في الشرك. والمعنى أنه يقدم في إدخال النار الأعتى، أنه يقدم في إدخال النار الأعتى ممن هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الأخبار أنهم يحضرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر، فمن كان أشد منهم تمردا في كفره خص بعذاب أعظم وأشد، لأن عذاب الضال المضل واجب أن يكون فوق عذاب الضال التابع لغيره في الضلال. وفائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب، لا التخصيص بأصل العذاب، فلذلك قال في جميعهم: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم في العذاب. وقيل معنى الآية أنهم أحق بدخول النار، قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها. وقيل القسم فيه مضمر، أي والله ما منكم من أحد إلا واردها. والورود هو موافاة المكان، واختلفوا في معنى الورود ها هنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله وأرادها في قوله واردها. فقال ابن عباس: والأكثرون معنى الورود هنا الدخول، والكناية راجعة إلى النار، فيدخلها البر والفاجر، ثم ينجي الله الذين اتقوا منها، يدل عليه ما روى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس في الورود، فقال ابن عباس: هو الدخول. فقال نافع: ليس الورود الدخول. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنهم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع، والله أنا وأنت سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله يخرجك منها بتكذيبك. فمن قال بدخول المؤمنين النار يقول من غير خوف ولا ضرر ولا عذاب البتة، بل مع الغبطة والسرور، لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم لا يحزبهم الفزع الأكبر. فإن قلت: كيف يدفع عن المؤمنين حر النار وعذابها؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى يخمد النار فتعبرها المؤمنون، ويحتمل أن الله تعالى يجعل الأجزاء الملاصقة لأبدان الكفار من النار محرقة، والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين تكون على المؤمنين بردا وسلاما، كما كانت في حق إبراهيم عليه السلام. وكما أن الملائكة الموكلين بها لا يجدون ألمها، فإن قلت: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فما فائدة دخولهم النار؟ قلت: فيها وجوه، أحدها أن ذلك مما يزيدهم سرورا إذا علموا الخلاص منه منها. وثانيها أن فيه مزيد غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها. وثالثها أنها إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي على الكفار صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا لا يدخل النار مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فعلى هذا يكون المراد في الورود الحضور والرؤية لا الدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين أراد به الحضور. وقال عكرمة الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها. وروى ابن مسعود أنه قال وإن منكم إلا واردها، يعني القيامة، والكناية راجعة إليها. والقول الأول أصح عليه أهل السنة، فإنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله منها أهل الإيمان، بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه. يدل ما روي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي رواية فيلج النار إلا تحلة القسم، أخرجاه في الصحيحين. أراد بالقسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. عن أم مبشر الأنصارية قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية للبخاري قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. قلت أما ما يتعلق بمعنى الحديث والكلام على الرؤية فسيأتي في تفسير سورة نون والقيامة، ونتكلم ها هنا على شرح غريب ألفاظه قوله مثل شوك. قلت أما ما يتعلق بمعاني الحديث والكلام على الرؤية فسيأتي في تفسير سورة نون والقيامة، ونتكلم ها هنا على شرح غريب ألفاظه قوله مثل شوك السعدان هو نبت ذو شوك معقف وهو أجود مراعي الإبل. وقوله فمنهم من يوبق بعمله يقال أوبقته الذنوب أي أهلكته. والمنجذل المرمى المصروع وقيل هو المقطع، والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يقع في النار قوله وهو وقد امتحشوا أي احترقوا. وقيل هو أن تذهب النار الجلد وتبدل العظم قوله كما تنبت الحبة من في حميل السيل، الحبة بكسر الحاء، الحبة في حميل السيل، الحبة بكسر الحاء وهي البذورات جميعا، وحميل السيل هو الزبد، وما يلقيه الماء على شاطئه كقوله قشبنا ريحها أي أذانا والقشب السم، فكأنه قال قد سمى ريحها. قوله أحرقني ذكاؤها أي اشتعالها ولهبها. قوله رآني زهرتها الزهرة الحسن والنضارة والبهجة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.